بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 55 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المنذري رحمه الله تعالى في كتابه الترغيب والترهيب في كتاب الصلاة تحت باب الترهيب من إتيان المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا أو فجلا ونحو ذلك مما له رائحة كريهة، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فلا يقربن مساجدنا. وفي رواية لهما: فلا يأتين المساجد. وفي رواية لأبي داود: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد.
نعم، حديث كما قال المنذري رحمه الله رواه البخاري ومسلم، حديث متفق عليه. قال: باب الترغيب، ترهيب من اتيان المسجد لمن اكل بصلا او ثوما او كراثا او فجلا ونحو ذلك مما له رائحه كريهه. يعني الحافظ المنذري رحمه الله ياتي باحاديث، 8 أحاديث فيها عده الفاظ كلها فيها ترهيب وتحذير من ان ياتي المسلم الى المسجد وعندها رائحة كريهة، رائحة بصل أو ثوم أو غيرها من البقوليات المعروفة إذا أكلها الإنسان تظهر منها رائحة كريهة يكرهها الناس، يكرهون هذه الرائحة. وكل أكل أو شرب أو ما يوضع في الفم مما له رائحة كريهة يدخل في نفس الحكم، لا يجوز الإنسان أن يحضر مجالس الناس عامة وبيت الله عز وجل خاصة يحضر هذه المجالس وفيه رائحة كريهة، لأنه يؤذي الناس، يؤذي المسلمين، وفي المسجد يؤذي الملائكة أيضا زيادة على أذية المسلمين والمصلين، لأن معروف أن رائحة هذه الخضروات البصل والثوم رائحة كريهة جدا، كل إنسان بفطرته يكره الريحة رغم أنها مباحة يجوز أكلها، البصل والثوم فوائده كثيرة، وهكذا الخضروات هذه البقوليات مثل الجرجير والبقدونس والكزبرة وغيرها فوائدها عظيمة، لكن إذا وجد من هذه الخضروات فيها رائحة كريهة تدخل في النهي، أو أي شيء يأكله الإنسان أو يشربه وخاصة ما يضع الآن في الفم من السجائر تدخين أو الشيشة أو غيرها مما هذه رائحة كريهة غالبا، كريهة جدا يكرهها الناس، فهذا يدخل في الحكم إذا كان رائحة كريهة. وذلك صاروا الآن الناس يضعون لها منكهات من الفراولة ومن الكرز ومن غيرها من الأشياء والورود، يعني من ماء الورد وماء الزهر وغيرها يخلطونها مع هذه المشروبات اللي رائحتها كريهة مثل الشيشة وغيرها، وهذا فصارت الرائحة رغم مضارها الصحية لكن الناس مع كل ما هو جديد بغض النظر عن الحكم الشرعي يأكل عند بعض الناس. شاهد من هذا أن أتى المنذري رحمه الله بأحاديث تتعلق بتحذير وترهيب وبيان أن الإنسان يكون آثم إذا أكل هذه الأشياء اللي رائحتها كريهة أو شرب أشياء أو وضع في فمه أشياء رائحة كريهة، الناس يكرهون هذه الرائحة، واختلط في مجالس الناس وفي المساجد يكون آثم، وسبب الأثم الأذية، فيه أذية. والشرع الحمد لله من الرحمة فيه أنه منع كل ما يؤدي إلى الكراهية بين الناس والبغضاء والعداوات، فهذا يؤدي إلى خصومات بين الناس. كم من الناس بعد رائحة الثوم كريهة، كم من الناس تتنازع معه وتؤدي إلى مشاكل في المجالس وفي غيرها وفي المساجد. وكم من الناس مثل ما نعرف وسمعنا من بعض الأشخاص خاصة من كبار السن، واحد من الناس افتقدناه في المسجد، في مسجد الجماعة، لما سألنا عنه قال أنا خلاص ما بصلي في المسجد. هذا موضوع قديم. ليش؟ قال يا أخي رائحة العمال يدخلون في صلاة الظهر ورائحة المسجد كريهة جدا، غير في بعض الأوقات يجون الناس ورائحة تدخين، فتأذيت كثير من رائحتها. كبير في السن ما عنده تحمل، ما يتحمل رائحة الكريهة، فترك صلاة الجماعة في المسجد لأجل الرائحة. شوف الأذية وين وصلت عند بعض الأشخاص، يتحسس ممكن يمرض إذا شم رائحة السجائر أو غيرها من هذه الأشياء، ممكن يمرض بالفعل. في بعض الأشخاص عندهم حساسية، ففي أذية. ليش الإنسان يؤذي الناس؟ يا أخي إذا أكلت مثل هذه الأشياء لا تأكلها قبل الصلاة، قلها في أوقات، كلها في أوقات غير أوقات الصلاة، حتى ما تبقى فيك الرائحة وتؤذي الناس في المجالس، في العزائم مثلا، في المناسبات، في المساجد، صلوات الجماعة. الإنسان ينظم وقت أكله، خاصة إذا أكل مثل هذه الأشياء التي تظهر منها رائحة كريهة، حتى ما يؤذي الناس. وإذا آذى الناس يكون آثم، وبس مجرد أكل شيء حلال لكنه يؤذي الناس، الناس في من الناس ما يتحملوا، ممكن يلعنونه، ممكن يسبونه، ممكن يهجرونه، ممكن يغتابونه، يعني يتكلمون فيه بسبب الأذية هذه. سبحان الله، الإسلام لو عملنا بالإسلام لانتهت هذه الأشياء كلها، أكثر المشاكل والخصومات بين الناس انتهت. لو التزموا الناس بالإسلام، والتزموا خاصة في هذه المسألة، مسألة بسيطة لكن آثارها في المجتمع وفي مجالس الناس آثارها عظيمة. حتى هذا الشخص ترك صلاة الجماعة بسبب الرائحة الكريهة اللي يشمها في المسجد. لا بد أن ننتبه لهذا الشيء. الإنسان دائما من السنة أن يتطيب الإنسان إذا ذهب للمجالس وذهب إلى بيت الله عز وجل، وإذا ما تطيب على الأقل ما يكون في رائحة كريهة مثل رائحة الثوم والبصل والأشياء، رائحة كريهة جدا، الناس ما يتحملون وما عندهم صبر. فنسأل الله أن يفقهنا في ديننا. هذا حديث متفق عليه، وكل الأحاديث الآتية في نفس المعنى، في النهي عن أكل أي أكل في رائحة كريهة أو شراب في رائحة كريهة، في أذية للناس. ومن أكل، قال صلى الله عليه وسلم، من أكل من هذه الشجرة، مقصود بها الثوم، من أكلها نيئة، يعني نية غير مطبوخة قبل الطبخ، لأن جاء تقييد في الحديث التي تأتي أن النهي مقيد بإذا كان في رائحة. أنت ممكن تأكل ثوم وبصل بس إذا كان مطبوخ ما في رائحة كريهة خلاص تروح تصلي مع الناس وتجلس مجالس الناس، لكن إذا أكلت هني غالبا تكون رائحة كريهة، ولو بلعته مثل البندول بلعته أيضا تطلع رائحة كريهة، لا تحاول يعني. قال فلا يقربن مسجدنا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان لا أكل من هذه من الثوم أن يقرب المسجد، لا يقرب مسجدنا، مسجد المسلمين. وفي رواية لمسلم لا يقربن مساجدنا، لا مسجدنا، قد يقولون مسجد النبوي، لا يقربن مسجدنا، لكن رواية مسلم لا يقربن مساجدنا، كل مساجد المسلمين. وفي رواية لهما للشيخين البخاري ومسلم لا يأتين المساجد، مساجد كل المساجد. وعند أبي داود من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد، فالنهي عن كل المساجد بل المجالس، الآن تأتينا حديث المجالس، مجالس الناس لا يحضرها من كان عنده رائحة كريهة حتى لا يؤذي الناس. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ولا يصلينا معنا. رواه البخاري ومسلم، ورواه الطبراني ولفظه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا، فإن كنتم لابد أكلوهما فاقتلوهما بالنار قتلا.
جاء اقتلوهما بالنار قتلا، يعني مسألة الطبخ، مسألة الطبخ لابد طبخوهما طبخا شديدا يزيل رائحتهما، هذا مع اقتلوهما قتلا ليس معناها تجيب المسدس والثور في الثوم، ما يفعلها إنسان، لكن العرب إذا قالوا الكلمة هذه يقصدوا بها هذا في مكانها، يعني اقتلوهما بالنار، يعني البصل والثوم اقتلوهما بالنار قتلا، يعني اطبخوهم طبخا يزيل الرائحة، طبخا شديدا يزيل رائحتهما، الطباخون يعرفون هذا الأمر. فإن كنتم لابد أكلوا، هذا دليل الإباحة، يجوز أكل الثوم والبصل ليس محرم، لكن المحرم أن تبقى الرائحة وتخالط الناس، تبقى الرائحة وتنف بيتك أحسن، لا تؤذي الناس، تؤذي زملائك في العمل أو في مجالس الناس أو في بيوت الله عز وجل، لا أبعد عن أي رائحة كريهة حتى ما تكون آثم، تكون آثم عند رب العالمين وانت أكلت شيء حلال، لكنك تكون آثم لأنك آذيت الناس بالرائحة، رائحتها رائحة هذا الشيء الحلال. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يقربنا ولا يصلين معنا، يعني لا يشهد مجالسنا، لا يقربنا يعني لا يشهد مجالسنا عام في المسجد وفي غيره. من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا أو لا يقربنا، كلاهما صحيح، يعني لا يشهد مجالسنا، أي مكان نحن فيه لا يحضر عندنا إذا رائحة كريهة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. ولا يصلين معنا الجماعة، صلاة الجماعة في نهي واضح، والنهي يقتضي التحريم، يكون آثم.
نقرأ. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي رواية لمسلم: من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة فأكلنا منها، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. ورواه الطبراني في الأوسط والصغير ولفظه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الخضراوات الثوم والبصل والكراث والفجل فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ورواته ثقات إلا يحيى بن راشد البصري.
نعم. تعرفون الكراث؟ ما هو الكراث؟ تعرفونه؟ كراث ايه؟ الثوم والبصل كل حد يعرفه، بس الكراث ها؟ ما اسمه؟ ماذا يسمى الآن؟ كرفس؟ لا كرفس ما في رائحة، ليس كرفس، لا أنا نسيته، بس ممكن المهم هو شيء من الخضروات فرائحته كريهة مثل الثوم والبصل. أما الفجل هنا الرواية ضعيفة، كلمة لفظ الفجل لا ضعيفة، ما الفجل رائحته طيبة، الفجل رائحته طيبة، الفجل في الحديث هذا ضعيفة، ضعفوها العلماء مسألة الفجل. شاهد نأخذ رواية الحديث، قال عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا وليقعد في بيته. هذا فيها زيادة هذه بعد في الصحيحين، ويقعد في بيته، يجلس في بيته لا يأذي الناس في مجالسهم ولا في مساجدهم، وهذا أمر. وفي رواية لمسلم من أكل البصل والثوم والكراث، هو نوع من البقوليات له رائحة كريهة من الخضروات هذه، فلا يقربن مساجدنا أو مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا أيضا رواية مسلم فيها زيادة، وهي مسألة الملائكة أيضا تتأذى من هذه الروائح الكريهة. والملائكة توجد في المساجد في بيوت الله، أدلة دلت عليها. كذلك أيضا الملائكة تبقى أيضا توجد في البيوت، لذلك من البيوت ما تدخلها الملائكة لأسباب. فالملائكة أيضا تكون في مع أهل البيت المسلمين، تدعو لهم، تحفظهم بأمر الله عز وجل، تحفظهم من أمر الله عز وجل. وفي رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل البصل والكراث فغلبتنا الحاجة. استهينا ناكل بصل وكراث واحتجنا، وما في أكل إلا بصل وكراث، هذا غلبتنا الحاجة. الصحابي يقول فأكلنا من الجوع يعني. فقال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. هذا الحديث عام، فلينتبه الإنسان أي شيء يؤذي الناس الملائكة تتأذى منه. إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الناس. أما رواية الطبراني هذه الأخيرة في الأوسط والصغير من أكل من هذه الخضروات، هي الصحيح هذا اللفظ خضروات، الثوم والبصل والكراث والفجل، لفظ الفجل هاي ضعيفة، في ضعيف ترغيب والترهيب 208 الحديث ضعيف لفظ الفجل فقط. أما الحديث نفسه من أكل من هذه الخضروات الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا صحيح مثل ما مر سابقا، لكن الفجل هذه لفظة غير صحيحة، في ضعيف ترغيب والترهيب نفس الكتاب 208. نعم كل الروايات تدل على تحريم حضور المجالس والمساجد إذا عندك رائحة كريهة. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصر والكراث، وقيل يا رسول الله أشد، قال قيل يا رسول الله أشد ذلك كله الثوم وتحرمه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه، من أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
أظن الكراث هو اللي يسمونه أرويت، هذا فيه رائحة، فيه رائحة بس أخف من الثوم والبصل. تعرفون أرويت؟ قيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفتحرمه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوه، يعني حلال، من أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه، تذهب الرائحة الكريهة هذه، يزيل هذه الرائحة. فأباح أكله صلى الله عليه وسلم، أكل الثوم جائز، لكن لا يجوز لمن أكله أن يدخل المسجد ما دام ريحة نتنة موجودة كريهة موجودة، فلا يحضر مجالس الناس بس، لكنه جائز أكله. نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته ثم أنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.
رواه مسلم، حديث صحيح عند مسلم والنسائي، كل الحديث اليوم صحيحة ما عاد هاي الفجل فقط الضعيفة يعني. أما الحديث اليوم في باب الترهيب من أكل الثوم والبصل كلها ثابتة، فهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس يوم الجمعة فقال في خطبته ثم أنكم أيها الناس، الآن يريد ينبه أمير المؤمنين يخطب يوم الجمعة أمر مهم في حياة الناس وخاصة في المسجد، يريد ينبههم ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. خبيثتين يعني منتنتين، رائحتهما كريهة، ليس معناها محرمة، البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع، شيلوا هذا ودوا البقيع. البقيع المدفن، مدفن أهل المدينة هو البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طبخا، من أكلهما فليمتهما طبخا، مثل هنا اقتلوهما بالنار قتلا، هذا المقصود فيه.
وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فوجدوا في جنانها بصلا وثوما فأكلوا منه وهم جياع، فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا. فذكر الحديث بطوله، رواه الطبراني بإسناد حسن وهو في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه، ليس فيه ذكر البصل.
أنت كأنك معزوم اليوم، نسيت الحديث السادس. مستعجل، تفضل اقرأ.
البصل.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا، رواه مسلم والنسائي وابن ماجه واللفظ له.
نعم، وانت معذور لأن آخر الحديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه مثل الحديث اللي قبله، فأنت معذور. فقرأ حديثين، حديث أبي هريرة وحديث أبي ثعلبة، لكنه في الترتيب فقط ما رتب بينهم. أي واحد؟ حديث عمر؟ حديث الرابع، الرابع حديث أبي سعيد الخدري رواه ابن خزيمة في الصحيح. صحيح، صحيح لغيره. ترغيب 334 في صحيح الترغيب، 334 رقم الحديث، 334. أحسنت، سؤال جيد. المهم حديث أبي هريرة أيضا مثل الحديث السابقة، قال صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الثوم فلا يؤذينا بها في مسجدنا هذا، هنا ذكر المسجد النبوي، وحديث مرت معنا عامة المساجد، فلا يقربن مساجدنا، فتحمل الأحاديث على العموم، فالتحريم يكون للمسجد النبوي لغيره من المساجد، بل المجالس أيضا، المجالس، لأن جاء في الحديث فلا يقربنا في مجالسنا، ثم ذكر المسجد، فهذا دل على أن الحديث عام في كل المساجد، لأن العلة واحدة، الأذية، أذية المسلمين في الملائكة، قد تزيد أذية الملائكة، لكن أيضا يتأذى المسلمون في المسجد، المصلون يتأذون كذلك في المجالس العامة، الناس أيضا يتأذون من رائحة البصل والثوم. نعم. وحديث هذا حديث أبي هريرة، حديث أبي ثعلبة أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، غزوة خيبر معروفة، فوجدوا في جنانها بصلا، جنان البساتين مزارع، وجدوا بصلا وثوما فأكلوا منه وهم جياع، فلما راح الناس إلى المسجد الآن وقت الصلاة إذا ريح المسجد بصل وثوم، كم واحد؟ لو واحد يمكن ما، لكن إذا 50-70 واحد كلهم أكلوا ثوم وبصل رائحة المسجد بكاملها. فلما راح الناس إلى المسجد إذا ريح المسجد بصل وثوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا. الحديث بطوله كما مر سابقا رواه الطبراني بإسناد حسن، هذا حسن صحيح في صحيح الترغيب 337. ثم قال بعد ذلك وهو في مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، في مسلم صحيح في صحيح الترغيب، لكن حديث أبي ثعلبة الذي رواه الطبراني هو حسن صحيح، قال عنه في صحيح الترغيب حسن صحيح 337 كلها أحاديث ثابتة في معنى واحد، أن من أكل رائحة شيئا فيه رائحة كريهة لا يقرب المساجد ولا مجالس الناس. نعم، آخر حديث.
وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. رواه ابن خزيمة في صحيحه.
نعم، جيد. هذا حديث، حديث الثامن، حديث حذيفة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من تفل تجاه القبلة، تفل معروف البصق، واحد يتفل تجاه الكعبة، جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، في رواية تفلته بين عينيه، يعني هنا عقوبة له لأن لم يحترم القبلة الكعبة فتفل تجاهها. حديث صحيح، حديث صحيح في صحيح الترغيب، صححه في صحيح الترغيب 339، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة، البقلة هنا هي الكراث، أنا جاءتني هنا ورقة الكراث هو البقل، منقول من جوجل، واحد منكم كاتبنها على طول تواصل مع جوجل وقال له الكراث هو البقل. فيال في الحديث الآن: من أكل من هذه البقلة، الثوم والبصل ما يسمى بقل، فالبقل تعرفون البقل، البقل معروف هو هذا الكراث، يعني هذا المصدر، وأكيد هذا أخذها من مرجع من لغة العرب، يعني ما يابها من عندها. عرفناها من أكل من هذه البقلة، إذن البقل أو البقل هو نفسه في رائحة كريهة مثل الثوم والبصل، لكن أي شيء آخر من الخضروات غير هاي الثلاث دام في رائحة كريهة يقاس عليه. ليش؟ لأن العلة الأذية، الرائحة الكريهة هي العلة، كراهية الرائحة هي العلة، فأي شيء في رائحة كريهة محرم في المجالس وفي المساجد، لأنها أيضا فيه أذية للناس، فيه أذية للناس. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا. نجيب على سؤالين: هل يمكن الاستدلال بأن الخبائث ليست بالضرورة محرمة؟ هي أكيد، يعني كلمة هنا جاء في الحديث قول عمر رضي الله عنه أنهما شجرتان قال: لا أراهما إلا خبيثتين، خبيثتين، ذكر الخبث كصفة للثوم والبصل، ومعروف أن الخبائث أيضا فيه من المحرمات، شيء من المحرمات، كذلك أيضا الجن اللي في الحمامات، اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث. فالخبائث قد يدخل فيها أمور محرمة وقد يدخل فيها أمور جائزة، الأمور الجائزة الثوم والبصل رائحتها خبيثة لكنها جائزة، لكن الرائحة هي كريهة. فسؤال جيد، ما هو الكراث؟ الآن عرفناها، البقر نفسه تعرفونه، لو صلى جنبي من تفوح منه رائحة الدخان أو رائحة خبيثة هل أقطع الصلاة؟ حول ولا قوة، هو غير مكاني، تقطع الصلاة؟ لا، لا يجوز لك تغير مكانك، يجوز، يجوز تغير مكانك، أنت حر تقدر تغير مكانك مثل ما تريد، في سبب ولا ما في سبب، خارج الصلاة لا تغير مكانك وانت تصلي، إذا ما تحملت هذه الرائحة غير مكانك، وإذا استمرت هذه الرائحة دائما في نفس المسجد وما في أحد يسمع الكلام غير المسجد، اهرب من هذه الرائحة الخبيثة لأنها تشغل المصلي، تؤذي الناس، وأحيانا تكون في روائح كريهة في بعض الأماكن ليست من الناس ولا من ثوم البصل، روائح كريهة تطلع من أماكن، فالإنسان هو أعلم بنفسه، المهم لا يكون سبب في أذية الناس، ولا يكون هذه الأشياء رائحتها كريهة حتى يؤذي الناس في مساجدهم وفي مجالسهم ويكسب الإثم العظيم من أذية الناس. هل تزول رائحة، هل تزول كراهية أكل البصل والثوم بزوال العلة؟ طبعا تزول، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هذه قاعدة فقهية، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هذا شيء مسكر فحرام، راح الإسكار صار حلال، للعلة الإسكار ذهبت العلة خلاص تغير الحكم، حكم يدور بين التحريم بين الإباحة بين الأحكام الشرعية المعروفة. هل تزول كراهية أكل البصل بزوال علة؟ نعم تزول. قال كأكل علكة لتغيير رائحة الفم، وما تفيدها، ما تفيدها العلكة، رائحة الثوم البصل في المعدة ما تفيدها، إلا إذا الآن اخترعوا علكة تزيل الرائحة ما أدري يعني، بس إذا العلكة المعروفة في أيامنا فلا تزيل الرائحة، مجرد تحريك المدخن هل معذور من الصلاة في المسجد؟ لا لا لا، هذا سؤال نأخذك عموم. أي واحد عنده رائحة كريهة هل يعذر في التخلف عن الجماعة؟ نقول إذا كان يتعمد هذا الفعل غير معذور، لكن أحيانا أكل ثوم بصل أوه تعال الصلاة بعد نص ساعة وعنده رائحة كريهة ما يقدر يزيلها لا بعلكة ولا بغيرها، فهذا ممكن لا عذر للتخلف عن الجماعة، أحيانا تحصل مثل المرض مثل غيره من أعذار التخلف عن الجماعة، لكن أن يتخذها دائما رائحة ثوم حتى ما يصلي جماعة مع الناس لا، هذا تحايل، هذا من الحيل المحرمة في الشرع. فالسؤال فيه تفصيل، فإذا رائحة الدخان هذه فيه نازات موجودة وكريهة فلا يذهب إلى المسجد، لا يذهب إلى المسجد، بل هو لا يدخن أصلا لأن الدخان مؤذي وضار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، أي شيء يضرك محرم وأي شيء يضر غيرك منك محرم في الشرع، حديث صحيح. هذا سؤال التدخين حرام أو مكروه، عرفنا الآن الجواب، نسأل الله يفقهنا وإياكم فيه. فقى شيء أبو سعب من أكل البصل أو الثوم هل يصلي في البيت؟ نفس الجواب، هل أكل الزعفران أو شربه لا يقر؟ الزعفران رائحة طيبة، ناس يتعطروا بالزعفران، فيشرب زعفران، شاي بالزعفران، بالنعناع، روائح طيبة يقرب المسجد وزيادة بعد. من يستخدم علاجا طبيا لرائحة، إذا فيه علاج طبي زين، بس ما يكون العلاج ضار فيك أدوية أو غيرها. من فيه برص مرض هل يصدر من جسمه رائحة كريهة هل يعذر من حضور المساجد؟ نعم هذا يعذر، لأن مريض أولا، ثانيا المرض ملازم له إلى أن يشفيه الله عز وجل من هذا المرض، فإذا كان هذا المرض يظهر منه رائحة كريهة أبو عبد الله فهو معذور في التخلف الجماعة، لأن مقدمة تقديم مصلحة الناس وسلامة الناس من هذه الرائحة الكريهة التي تخرج منه وهو معذور مريض، لكن له عذر في التخلف عن الجماعة إذا كان في هذا المرض وفي رائحة كريهة. نسأل الله أن يعافنا وإياكم من سيء الأسقام، وأن يوفقنا وإياكم فقهنا في ديننا، ويحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأله عز وجل يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.